العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، هذا هو الدرس السادس حول موضوع المس الشيطاني، وهو اللقاء الخاتم لهذا الموضوع. جعلته في خصوص مس البيوت، فكثيرا ما يهتم الإنسان بالمس الشخصي، سواء أكان مريضا أم كان معالجا، ويهتمون ببدن هذا المريض فقط وينسون البيوت بعد ذلك. والبيوت قد تكون في ذاتها ممسوسة، وكلما برئ المريض عاد إليه المرض مرة أخرى، لأن البيئة التي يعيش فيها بيئة ملوثة بالشياطين، وبيئة مليئة بالأرواح الخبيثة، فلذا لا ينجو من هذا إلا أن يطهر بيته كما طهر بدنه، وإلا أن يعالج بيته كما عالج بدنه. وكل هذا كما رأينا إخوة الإسلام عباد الله، وهذا الذي نختم به أيضا أمر سهل يسير، فليس العفريت كما صور لنا قديما في سن الطفولة أنه شيء لا يقادر، وقوة لا تواجه، وأنه شبح مخيف، بل إنه يخاف الإنسان. كإنسان ولو بغير دين. ومن باب الأولى إنه ليخاف ذلك الإنسان العظيم الذي عظم إيمانه وقوي قلبه بدين ربه عز وجل وتحصن بحصن الذكر العظيم، فيقرأ القرآن ويسجد للرحمن ويعصى الشيطان، إنه بذلك يقوى ويقوى ويقوى، فلا يستطيع أحد لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن أن يقربوه. لذلك كان سرد هذا الموضوع لنضع كل مخلوق في قدره ولنعطي كل أمر حقه الذي وضعه الله له. وجاء دور الختام لنذكر فيه بيوتنا التي بات فيها الشيطان وباب، وبال في أذن أهلها وخيم عليهم وعقد على أقفيتهم عقده الثلاث، وقال ضاربا على كل عقدة: عليك نوم، عليك ليل طويل فارقد. تركنا الأبواب مفتوحة والنوافذ بغير إغلاق، فدخل الشيطان وعاث في البيوت الفساد. ينبغي أن نلتفت لبيوتنا التفاتة سهلة ميسرة، لا جهد فيها ولا عناء، ولكن فيها صلة برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، وذلك بالتطهير. أولا نطهر البيت من أمور كثيرة يمكن أن نجملها في الغفلة عن الله عز وجل. كل شيء في بيتنا يبعدنا عن الله ينبغي أن نبعده من البيوت، هذا بمجمل القول، لأن التفصيل يحتاج إلى كلام طويل يضيق عنه مثل هذا المقام. إنما بالقول المجمل ينبغي أن نبعد من بيوتنا كل ما من شأنه أن يبعدنا عن الله أو عن ملائكة الله، وبالتالي يكون البيت معدا والنزل مهيئا لدخول الشياطين عليهم لعنة رب العالمين. وبعد هذا الإجمال أخص بعض الأمور التي تعد في كثير من الأنظار اليوم، وتعد في نظر عديد من الناس مهما بلغت ثقافتهم أنها أمور تفاهات، ويعيبون التدين بمثل هذه الأمور قائلين: لمن نصح بذلك؟ هل انتهيتم من كل الفرائض والسنن؟ ما عاد إلا هذه الأذيال تمسكون فيها، ما عاد أمامكم في دينكم إلا هذه التفاهات. وهي كلمة قبيحة لا ينبغي أن تقال عن جزئية من الدين مهما دقت ومهما صغرت، ليس من الدين شيء تافه. فيقولون آثمين: هدانا الله وإياهم، ما بقي في دينكم إلا هذه التفاهات لتتعصبوا عليها. والله إن كانت تفاهة فلقد تعصب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك واعتصم بها أو اعتصم عندها، فلو كان ثمة تشدد أو تعصب فنحن أتباع لخير من تعصب للحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان ذلك جمود أو تحجر فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع هذا الجمود وهذا التحجر أمام هذا الشرع الذي لا يملك العقل أن يضع مثله ولا أن يعرف حكمته، إنما لا نملك أمامه إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. من هذه الأمور، من هذه الأمور إخوة الإسلام، ومما عمت به البلوى، وربما لا يخلو بيت كثير منا من هذا الأمر، التصاليب. فتجد في بعض الملابس صليبا واضحا دون تكلف، وإلا لقلت لك افعل يدك هكذا فأنت بذلك صليب، فاقطع نفسك وانقض هذا الصليب. لا، إنما هناك في الملابس، في الفرش، في السجاد، ربما في بعض اللوحات، صليب لا يحتمل قولين ولا تكلف فيه. وهذا إن كان له أنصار وأتباع فلسنا منهم والحمد لله، ولنا ديننا ولنا شرعتنا، بغير دعوة لفتنة طائفية أو إثارة بغضاء في الصدور، لا، إنما نقول نحن نحدد شخصيتنا، نحن نحدد هويتنا، نحن نحافظ على حدود ديننا فقط، دون بغض لأحد، دون محادة لأحد، لا نبغي هذا، إنما كل الذي نريده حتى يحفظنا الله تعالى ونصحح الصلة به هو أن نحافظ على ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي في ذلك الإمام البخاري والإمام أبو داود رحمهما الله تعالى عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. حديث في صحيح الإمام البخاري، ورواه كذلك الإمام أبو داود، وهو من أصحاب السنن الأربعة. وراوية هذا الحديث الصحيح هي أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. فهي تعلم حال رسول الله عليه الصلاة والسلام داخل بيته، لئلا يقول أحد وما أدرى عائشة بهذا الأمر، إنها زوجه، إنها صاحبة بيت من بيوت النبوة، وعهدت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيتها، فهي أعلم الناس بذلك. فتقول حاكية عن زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ونقضه أن يرفع عودا منهما، وإذا كان مصورا في فراش أو ملابس أو حذاء أو نحو ذلك يمكن طمس عرف من الأربعة أو شعبة من الأربعة، تبقى ثلاث شعب، انتفى التصليب بهذا. أو نطمس شعبتين بقي شيء كالعود أو كالخط المستقيم، المهم أن تزيل معالمه أو أن تطمسه كله بالمرة، ممكن بقلم ألوان أو بشيء من البويات أو بقطعة من القماش تصنعها المرأة، ممكن على هيئة وردة أو على هيئة شجرة أو شيء من هذا، وتخيطها بهذا الفراش حتى لا يتشوه لونه ولا يفسد حاله ولا ينتفع به أيضا، فإتلاف المال النافع حرام. قل لك يعني أحرق هذه البطانية؟ لا يا أخي، لا تحرقها، لا تحرقها، وإنما اطمس هذا بوسيلة أو بأخرى وهي سهلة. يقول هذا ممتهن أدوس عليه، لا يكفي. قل إن كان صريح هذا أدوس عليه بقدمي، لا يكفي، وجوده في البيت مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان متعصبا متشددا في هذا إن صح التعبير، وكان كما تروي زوجه رضي الله عنها: ما كان، لفظ يفيد العموم والاستغراق، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا في بيته فيه تصاليب إلا نقضه، وهذا يعني أنه ما ترك شيئا لا مداسا ولا مهانا ولا معظما، كل ما فيه هذا التصليب كان يزيله، كان يزيله عليه الصلاة والسلام بالنقض. مثل هذا وربما أطم منه التصاوير، الصور، على كل شيء في البيت تجد صورة، فإن حاول الإنسان أن ينقي بيته جاءته الصورة على الحقيبة، جاءته الصورة على الفرش التي اشتراها، جاءته الصورة على الملابس، جاءته الصورة على الأحذية، جاءته الصورة على حزام البنطلون، على حزام السراويل، حزام قطعة جلد ما تركوها حتى وضعوا عليها صورة، والله إني لأعتقد من أعماق قلبي أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون عبثا، ولا جاء بظروفها كده، ولا جاء صدفة، ولا ضربة بغير ضارب، إنما إني موقن تماما من أعماق قلبي أن هذا الأمر جاء من عند قوم يعلمون لا يجهلون، علموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حق، وقد كفروا به حسدا وعنادا، لكن عرفوا أنه صادق أمين لا يكذب، فحاربونا بكلامه عليه الصلاة والسلام حيث قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فأرادوا أن يحاربونا بديننا فأدخلوا الصور في بيوتنا، فلا تدخل الملائكة وإنما تدخل الشياطين فتؤذينا والعياذ بالله، خطة شيطانية لا يقول للإنسان اكفر مباشرة، إنما يستدرجه إلى الكفر، يستدرجوننا إلى مغضبة الله عز وجل كما أشاعوا في أوساطنا الربا وهم فيما بينهم لا يرابي أحدهم الآخر. الربا فيما بينهم حرام، لكن مراباتهم مع الأمميين مثلنا حلال وحلال، بل يعتقدون أنهم يأخذون أجرا من الله على ذلك. أشاع الربا في ربوعنا، لماذا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يحاربوننا بأيدي الله وأيدي رسوله عليه الصلاة والسلام بإيقاعنا في أكل الربا. خطط، أناس جندوا أنفسهم لدينهم وإن كان باطلا لكنهم أخلصوا له، أما أهل الحق وللأسف نمنا عنه وغبنا عن ديننا والعياذ بالله. التصاوير، يقول لك يا أخي جاءت من هذه الصورة، هذه الصورة التي تمنع الملك. نعم يا أخي، نحن لا نتكلم من عند أنفسنا ولا نملك هذا، فإنه قد ورد في الحديث المتفق عليه وهو أعلى درجات صحة الحديث النبوي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة، أي وسادة أو ما يسمى في عصرنا بالتكاية أو الخددية، أو هي مثل المخدة أو الوسادة يقعد عليها الإنسان، لينة تحته تقيه قساوة الأرض، أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، صورة ليست مجسدة، ليست صنما، إنما صورة في قماش، صورة في ثوب، اشترت نمرقة فيها تصاوير. فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام قام على الباب ولم يدخل، فعرفت الغضب في وجهه وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ أي لماذا أنت غاضب؟ لماذا تقف على باب بيتي ولا تدخل يا رسول الله؟ أنا عائشة حبيبتك بنت حبيبك. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أتوب إلى الله وإلى رسول الله، فما ذنبي؟ قال فما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لتجلس عليها وتوسدها. خدمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تودد، مفاجأة من مفاجآت الأزواج الطيبة، اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم يعذبهم الله بما صوروا، ويقول لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تافهة من توافه حياتنا، ورقة معلقة على الحائط فيها صورة للأب أو للجد أو للزوجة أو لأحد الأولاد أو للوليد السعيد الجديد الذي ما طلب منا ذلك، ولكن أمر يخالف ديننا. ولو كانت الصورة بأية طريقة وبأية أداة حلالا لكان أولى بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكان أولى بها منا أنبياء الله ورسله، يصنعها لهم حواريوهم وأتباعهم وصحابتهم الكرام رضوان الله عليهم جميعا. ولو كانت حلالا أو مباحة ولو مع الكراهة لكان أولى بها الأئمة الأربعة، حتى نتعظ بصور هؤلاء العظام الأعمدة التي قام عليها الدين في زمان من الأزمان. ولكن ما وصلتنا صورة لهؤلاء جميعا. قد يقول قائل إنه لم يكن على عهدهم تصوير. هذه شبهة واهية وداحضة، وذلك لأن الفراعنة كانوا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبل سيدنا عيسى، من أيام سيدنا موسى عليه السلام، ومن قبل أن يولد سيدنا موسى كانت حضارتهم مشتملة على تصاوير ونحت وتمثيل. وسمع رجل مصور هذا الحديث الذي ينهى عن التصوير: من صور صورة عذب بها يوم القيامة، يقال له أحيي ما خلقت أو أنفخ الروح فيما خلق وليس بنافخ. ففزع من الحديث، فجاء يسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باعتباره ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وحبر الأمة وترجمان القرآن، فسأله قال: يا ابن عباس، إن لي عملا وبه معيشتي، أي أتعيش منه وأترزق به، إني أصنع التصاوير. فأخبره سيدنا عبد الله بن عباس قائلا: لا أحدثك إلا بما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يملك أحدنا أن يحرم أو يحلل من نفسه، إنما قرآن وسنة. لا أحدثك إلا بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة عذب بها يوم القيامة، يقال له أنفخ الروح فيما خلقت وليس بنافخ. فربى الرجل ربوة، أي انتفض انتفاضة من سماع الحديث. قال: كيف؟ يعني ماذا أفعل؟ لا أتقن غيرها، ليست لي حرفة أخرى، ماذا أفعل؟ فقال له ابن عباس حينما رأى هذه الهزة الشديدة التي أصابته، قال له: إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. صور أشجار، صور أحجار الجبال، منظر الجبل، منظر الشمس والقمر، الغروب والشروق، مناظر بديعة في كون الله تعالى، تدفع إلى الإيمان وتحرك اللسان رغم أنف الإنسان ليقول سبحان الله وتبارك الله أحسن الخالقين. أما هذه الصور المشتملة على أرواح، سواء لإنسان أو حيوان أو طير أو حشرة، كل ذلك مما فيه روح وله نفس، قد حرمه الله تعالى ونهى عنه، والحديث في قمة الصحة. كذلك من الأمور التي تفتح البيوت للشياطين وتصيب البيوت بالمس، ذلك السرطان المؤلم الرهيب المتسلل إلى كل بيت إن لم يكن إلى كل حجرة، ويصيبك أيها الممسك على دينك رغم أنفك، ويدخل عليك بيتك وإن غلقت الأبواب والنوافذ والحجر. الغناء، الغناء الذي صار فنا، وصارت الدقيقة للمغني تعدل بالمكافآت ساعات بل أياما قل بل شهورا من شهور وأيام من يعلم العلم ومن يقرئ القرآن، وهو خير الناس على الإطلاق، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من علم القرآن وعلمه. وانظر هذا في من يحفظ ولدك القرآن، كم تعطيه، كم تعطيه، بل يواجه الأجر على قراءة القرآن. حرام يا أخي تأخذ فلوس على قراءة القرآن وعلى تحفيظ القرآن، هذا حرام، تأكلون به تشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ويواجه بحرب شديد. إذا علم ولدك وولدي وولد هذا وولد هذا وانشغل بهذا العمل، من أين يرزق؟ وحينما أذهب إليه سباك أو كهربائي أو يذهب إلى طبيب أو نحو ذلك، هل سيعطيه ما يطلب لله وإكراما للقرآن؟ لا والله، ربما لو دخل عليه ممثل لأكرمه ابتغاء وجه الله أو ابتغاء وجه الفن، ولا يكرم صاحب القرآن لله. لكن يحتاج إلى مال لتستقيم حياته مثلي ومثلك ومثل الآخرين. انظر إلى ما يأخذ، مهما أكرمته وزدت له وأفضت، ماذا يأخذ في الشهر؟ انظر إلى من يعلم لغة الأعاجم، كم يأخذ في الحصة الواحدة في مجموعة كبيرة. اللهم لا حسد، اللهم لا حسد، زاد الله على البشرية جميعا وأفاض عليها الخير، ووسع على كل من أراد التوسعة في الدنيا أو الآخرة. لكن ألفت الأنظار إلى تقدير الناس، كيف يقدرون صاحب الغناء الذي يذيع صوت الشيطان، ولا يكرمون من يذيع صوت الرحمن. مؤشر آخر، انظر كم بيتا من البيوت يتلى فيه صوت الرحمن وتفتح فيه إذاعة القرآن، وكم بيتا من البيوت يذاع فيه صوت الشيطان. لا تستغرب لكلمة صوت الشيطان، هذا وارد في القرآن الكريم، ولكننا نفسر القرآن على مزاجنا تفسيرا عصريا حضاريا يتمشى مع لغة العصر. لا لا، لا يكون التفسير هكذا. القرآن بقراءته وتلقيه وتفسيره له قواعد ثابتة يمشى عليها، ومن خالفها فقد أخطأ وإن أصاب، كما قرر علماؤنا أولو الألباب رحمهم الله تعالى. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء، والتي مر بنا حديث عليها قبل ذلك، ونوهت فيها إلى أنها سميت الإسراء لأنها تحكي سيرا في الظلام، خيره كان سير رسول الله عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وشره ما عاش فيه أهل الجاهلية وما سرى به بنو إسرائيل. وإلى الآن يتكرر التاريخ فيعيش الناس في ظلام، والمشي بالليل هو الإسراء، سواء أكان في خير أم شر. ومن هذا الإسراء، أعني من المشي في الظلام والتخبط في الظلمات، هذا الغناء. فأورد الله هذه الآية في سورة الإسراء مخاطبا الشيطان الذي توعد بني آدم، فقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، أي كما شئت، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مفسر للقرآن بالأثر، فسره بالقرآن ثم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم بقول الصحابة ثم بقول التابعين، وهذا هو أفضل وأحسن طرق التفسير، التفسير بالمأثور الوارد عن سلف الأمة. نقل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم في تفسير هذه الآية عن الإمام مجاهد ابن جبر رضي الله عنه، وهو من أئمة التفسير في مدرسة التابعين رضي الله عنهم جميعا، يقول عن صوت الشيطان: هو الغناء. نسمع تفسير من بعد مجاهد بن جبر؟ ومن يستطيع أن يضع رأسه مع رأس مجاهد بن جبر إلا بجهد عظيم ولا يبلغ أيضا؟ صوت الشيطان هو الغناء. الغناء في كل بيت، الغناء في كل شارع، في كل حارة، في كل محل، في كل ورشة، الغناء على كثير من الألسنة، يسمع ولا يكفي من استماع، بل يكرم جيرانه، لازم يرفع صوت الغناء حتى يسمع الجيران فخرا بما يسمع، بل ربما لا يكتفي بذلك، فيردد ألفاظ الغناء مع من يغني. وسبحان الله العظيم على هذا الضلال، حينما يسمع صوت الرحمن ينادي بالأذان لا يردد معه باللسان، فضلا عن القلب، فضلا عن الأركان، فلا يصلي. ما كلف نفسه أن يقول مع المؤذن: الله أكبر الله أكبر، كما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا إخوة الإسلام عباد الله، وجب أن نطهر البيوت، وهذه التي ذكرتها كما قلت لحضراتكم إنما هي أمثلة، وأمثلة من الأمور التي يعدها الناس أمورا بسيطة أو أمورا تافهة، فما بالك بما هو أعظم من ذلك؟ ما بالك بمن أدخل في بيته الخمر؟ ما بالك بمن أدخل في بيته الفيديو والأفلام الملوثة كما هو معروف، ويشاهدها هو وزوجه وأولاده من بنين وبنات، بل ربما عزم بعض أصحابه من الرجال وأزواجهم من النساء مع زوجته ومعه في البيت في اختلاط آثم مشين والعياذ بالله. أهذا منظر؟ أهذا مجلس يدخله ملك؟ لما دخل رجل يسب أبا بكر منتفضا من المجلس، فلحقه أبو بكر فزعا: ما أقامك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: إنك لما سكت أول مرة رد عنك ملك، أو وكل الله عنك ملكا ليرد عنك، ولما سكت المرة الثانية رد عنك الملك، لما رددت في المرة الثالثة انصرف الملك وحضر شيطان كأنه متربص منتظر حتى ينصرف الملك من البيت أو من المكان فيدخل هو، لعنه الله، وحضر الشيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. هذه سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهذا كلامه أو بمعناه، وهذه أمور كما قلت تعتبر في عرف كثير من الجهلاء توافه كما يسمونها، لكن هي عند الله عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلا نستحقر معروفا ولا منكرا، فربما هذا المعروف هو الذي سيحصل لنا حسنة هي التي تنجينا يوم القيامة، كأصحاب الأعراف وقفوا على الأعراف على سور بين الجنة والنار ينتظرون حسنة تدفعهم من فوق الأعراف إلى غرف الجنة، وربما واحد في النار يعذب بقي على خروجه حسنة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا ينطق بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. نحذر من هذا لمن أراد، هذا دين الله، فمن كان مسلما فلا يرد شيئا من دين الله ولا يتفلسف على دين الله، إنما نقول كما قال المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا قول المؤمنين وإن كنا مؤمنين فلابد أن نلزم طريقهم، جعلنا الله تعالى على هديهم، وجعلنا الله تعالى في طريقهم، وأدخلنا الله مدخلهم، وقبلنا الله فيهم، ورضي الله عنا كما رضي عنهم، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إذا كانت هذه السفاسف إن صح التعبير، أو هذه الأمور الخفيفة من شأنها أن تحول بيوتنا إلى أوكار للشياطين، فما بالنا بالأمور العظام التي وقع فيها كثير من الأنام، كما ذكرت شيئا منها، ومنها أيضا إدخال الخمور، ومنها ملء البيوت بدخان السجائر وما شابهها. ولا يغضب مني أحد، أو لا يغضب مني أحد، فإنما أبتغي لنفسي وله الإصلاح، وأسأل الله لي وله الهدى. وكل منا له معصية لا محالة، ولا معصوم إلا من عصم الله من الأنبياء والملائكة. إنما أقصد أننا لا نسرف في الذنوب، ولا نتمادى في الخطايا، إنما نحاول قدر إمكاننا أن نقلل مما يبتلى به بنو الإنسان. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أما أن نتمادى بدون توبة، أما أن نجاهر بمثل هذه المنكرات فنشربها على مرأى من الخلق، بل يهادي بعضنا بعضا بها، إن هذا الأمر يجعلنا يوم القيامة نشهد على بعضنا، نشهد على بعضنا بمثل هذه المعاصي. فإني رأيتك ورأيتني، ورأى هذا ذاك، وأعطيتك وأعطيتني، بما يسمى في عرف هؤلاء بالرشة الجريئة. هذه شهادة يوم القيامة، يستشهد كل إنسان على صاحبه، وينطق كل لسان بما عرف صاحبه رغم أنفه. فكما قيل: إذا بليتم فاستتروا، اشربها داخل بيتك بعيدا عن زوجك وأولادك، اشربها في تحت الأرض في مخبأ بعيد لا يراك أحد ولا يشمك أحد، وطهر فمك بالسواك وبغيره حتى لا يشعر بك خلق. فإذا ما عرف ربك وحده ذنبك، كان ذلك أدعى أن يغفر لك، فيحاسبك يوم القيامة بينك وبينه في ستر لا يشعر بكم أحد، في كنفه العظيم وستره العميم، ويقول لك: أي عبدي فعلت كذا وكذا، أي نعم يا ربي فعلت كذا، حتى يظن الإنسان أنه لا محالة هالك، فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اذهبوا بعبدي إلى الجنة. لكن كيف يدخل هذا الجنة والخلق رأوه في معاصي عديدة؟ هذا شهد عليه، وهذا شهد عليه، وهذا رآه يفعل، وهذا سمع سيرته، وهذا شم رائحته. فإذا ما أدخله الله الجنة: يا ربنا، لماذا هذا كان يفعل كذا وكذا، ورأيناه وشاهدناه وعلمنا به، لماذا أدخلته الجنة ونحن لا؟ يحتجون فيعطلون دخولك الجنة، ويبعدون عنك مغفرة الرحمن التي قد يهديها إليك ابتداء من عند نفسه. الله رحيم، ولكن الناس ليسوا رحماء. فاحذر، احذر الخلق، احذر الخلق، حاول أن تتقي الله بقدر الإمكان. فإذا ما غلبك شأن المعصية فاستتر عن أعين الناس، ليس في ذلك شرك بالله عز وجل، وإنما هو اقتراب من مغفرته، فإن رحمة الله أوسع من رحمة الناس، فرحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. احذروا المخدرات أن تدخل بيوتكم، سواء بأنفسكم أو مع أولادكم، عصمنا الله وإياكم جميعا. ولكن أولادنا في خطر، ويخرجون من البيت لا نراهم، ربما نخرج في الصباح وأولادنا في نوم، ونعود وهم في نوم، خرجوا ونحن في الخارج ما رأيناهم ولا راقبناهم ولا علمنا عنهم شيئا، عصمنا الله وذرياتنا جميعا. احذروا ما عظم عن هذه الأمور، إذا كان هذا شأنها، إذا كان هذا شأنها وهي صغيرة، فما بالنا بشأن الكبيرة. نسأل الله العفو والعافية، وهذا يدعونا إلى الحذر الشديد. فإذا ما طهرنا بيوتنا من هذه المنكرات العامة، وبوجه الخصوص هذه الأمور التي وقع فيها عموم الناس، ينبغي أن نحصن البيوت وأن نحافظ عليها. فإذا ما دخلت بيتك لا تدخل وأنت تدندن أو أنت تشتم وتسب أهلك أو نحو ذلك. المسلم مثلك لا يفعل هذا، إنما أنت مسلم طيب تتخلق بالأخلاق الطيبة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، حتى لو لم يكن أحد في البيت قل السلام عليكم، ولو على نفسك سلم وأنت داخل بيتك على أهلك على أولادك. إن لم يكن في البيت أحد ففيه ملائكة أو فيه جن مسلم، سلم. فالسلام سلام أو التسليم سلام. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قل بسم الله عند الدخول، سم الله إذا دخلت بيتك، اذكر ربك بأي ذكر تستطيعه، وخيره أن تقول بسم الله. وذلك لأنه ورد في الحديث المتفق عليه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لنا ولا عشاء، لا مبيت لنا ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله دخل معه الشيطان، وإذا لم يذكر الله عند طعامه أكل معه الشيطان وقال: ضمن المبيت والعشاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاحذر على بيتك، ولن تكلف شيئا إلا أن تقول بسم الله، تضع المفتاح في مكانه وتفتح الباب بسم الله فقط، لا أكثر من ذلك. السلام عليكم وتسلم على أهلك، قدم لك الطعام بسم الله، قولوا يا أولاد بسم الله، تعلم الأولاد كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أولاده: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كذلك في بيتك لا تفتح فيه بابا للشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ويفسر هذا الكلام فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته رضي الله عنهم، حيث كانوا يصلون الفريضة في جماعة في المسجد ويؤخرون السنن إلى البيت، يصلونها في البيت. صلها في بيتك، صلها في محلك، في مكان عملك، لا حرج، حتى نعمر هذه الأماكن. ولا تتخذوها قبورا. استنبط بعض العلماء من هذا النهي النبوي الكريم ولا تتخذوها قبورا لأن القبور لا يصلى فيها، والصلاة في مكان المقابر منهي عنها، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وورد كذلك أن المقابر من مساكن الجن والشياطين، فكأن من لم يصلي في بيته فتح ثغرة في بيته لدخول الشياطين، لأنها صارت أشبه بالمقابر لا يذكر فيها اسم الله. فصل السنن في بيتك، صل صلاة الضحى في بيتك، صلاة الليل، صلاة الوتر، سنن الفرائض، ركعتي الاستخارة، ركعتي السنة، كل ما تطوعت به بعد الفريضة يستحب أن تصليه في البيت، كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني أفضل صلاة يصليها الرجل بخلاف المرأة صلاته في بيته، لأنها أبعد عن الرياء والسمعة والشهرة وأقرب إلى الإخلاص. إلا الصلاة المفروضة فرائض الخمس، هذه أفضل ما تكون في الجماعة في المسجد. كذلك اقرأ في بيتك قرآنا، وإن لم تكن تقرأ فاستقرئ المذياع، أو استحضر شيخا يقرأ لك القرآن مرتلا في البيت كل فترة كده، كما كان يفعل الأوائل بما يسمونه بالراتب. يأتي شيخ الحارة مثلا، شيخ من مشايخ القرآن، ويدخل البيوت مرتبا ويقرأ فيها القرآن، لكن كانوا يفعلونه في يوم الخميس خاصة رحمة على الأموات. لا، إنما نستقرئهم لأننا لا نستطيع القراءة، لا أنا ولا أولادي ولا زوجتي، عند ذلك أستعين بقارئ للقرآن في أي يوم من الأيام، لا أخصص يوما، لا رحمة على الأموات، إنما رحمة بالأحياء. حي أبقى من الميت، أرحم نفسي وذريتي وأهلي من مصايد الشياطين بقراءة كلام رب العالمين. وإذاعة القرآن الكريم بحمد الله تعالى كفتنا هذا الأمر، يتلى القرآن ليل نهار في الأربعة والعشرين في الأربع والعشرين ساعة بحمد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الصحيحان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال شراح الحديث: البطلة هم السحرة أهل الباطل. وورد عند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأوا البقرة في بيوتكم فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. سورة البقرة تقرأ، ورد في الحديث أن مفعولها يمتد إلى ثلاثة أيام أو إلى ثلاث ليال، فمن قرأها في يوم يحاول أن يعيد قراءتها بعد ثلاثة أيام، وإذا قرأها في ليلة قرأها بعد ثلاث ليال، ذلك لأنه يعصم من الشياطين. إن لم تستطع على الأقل اقرأ في بيتك كل ليلة آخر آيتين من سورة البقرة. فورد في الحديث الصحيح أن من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني هما كفاية، ولكن لو قرأت السورة كلها كان خيرا عظيما. بهذا وبغيره في المجمل نطيع الله تعالى ولا نعصاه، ونعمر بيوتنا بذكر الله كما بدأنا عند دخول البيت، كذلك نختم بالنوم، فإذا ما نمنا ذكرنا ربنا عز وجل، كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أتيت فراشك أو قال مضجعك فاقرأ آية الكرسي، لا يقربك شيطان حتى تصبح، تسلم في منامك. لأن الشيطان كما ورد في الحديث الصحيح أيضا عند البخاري رحمه الله تعالى وعند غيره: إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة منها عليك ليل طويل فارقد، وربما الضرب لعله الختم أو التعزيم والنفث كشغل السحرة والله أعلم، لعله كذلك. يضرب على كل عقدة منها عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام أو قال فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده الثلاث، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. تجد صاحبك يقول: والله ما أدري اليوم أنا أصابني وخم شديد، جسمي تعبان. سأله: أصليت الفجر؟ قل: لا والله تأخرت اليوم، أخذني النوم. هذا هو، لا تزال عقد الشيطان على قفاه، وهذا سبب وخمه، أو بال الشيطان في أذنه كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقائق موجودة ولكن أنكرها عباد المادة لأنهم لا يرونها. قل: أين العقد هذه؟ ويحسس على قفاه ويظن أنه يستطيع أن يمسك بها وأن يفكها بيديه. لا، هذه عقد شيطانية غيبية لا تفك باليد ولا بالسكين لئلا تذبح نفسك، إنما تفك بذكر الله وبالوضوء وبصلاة الفجر، تفك بإذن الله تبارك وتعالى. بهذا إخوة الإسلام، بالتخلية والتحلية، نخلي بيوتنا من معاصي الرحمن وطاعة الشيطان، ونحليها بمعصية الشيطان وطاعة الرحمن. بذلك بإذن الله تعالى تحفظ بيوتنا ويحفظ من فيها، سلمنا الله وإياكم والمسلمين جميعا. أخيرا في ختام هذه السلسلة، أتوجه إلى إخواني المعالجين بهذه النصيحة السريعة، فأقول: أخي المعالج، اتق الله. تقوى الله لازمة لمباشرة هذا الأمر. كن تقيا لله في كل أمورك، حاول أن تحافظ على طاعته وأن تحذر معصيته، حاول أن تحرص على رضاه وأن تفر من غضبه، فذلك يعينك على الرقية، على الرقية لا على العلاج، هذا يعينك على الرقية. والرقية من فمك الطاهر الرطب بذكر الله، ومن قلبك اللاهج بالخوف من الله عز وجل، تنفذ بإذن الله تعالى، وتثقب الشياطين ثقبا ويطردون بإذن الله تعالى، كما كان الشيطان يخاف من عمر رضي الله تعالى عنه. ثم اتق الغرور، لا تظن أنك معالج أو أنك طبيب أو أنك تشفي الأمراض أو أنك أو أنك، لا، أنت راق. وقيل من راق؟ أنت لا تملك إلا رقية، أنا وأنت وكل من باشر هذا الأمر لا يملك إلا أنه يقرأ القرآن فقط بنية طرد الروح الخبيثة في هذا البدن أو في ذاك المكان، والله هو الفعال لما يريد، يفعل ويستجيب أو لا يفعل ولا يستجيب، هذا شأنه سبحانه وتعالى. فما أنا ولا أنت ولا غيرنا إلا أن راق بالقرآن، يقرأ القرآن فقط بنية الرقية. فاحذر الغرور، وباب الغرور في هذا العمل واسع، عافانا الله وإياكم جميعا. ثالثا، اتق النساء وفتنتهن، فالنساء مع احترامنا لهن فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. وعلى كل امرأة مسلمة أن تتقي الله في نفسها، وأن تبعد عن معالجة الرجال بقدر الإمكان، وتعالج نفسها أو يعالجها محارمها، فإن ضاقت بها السبل لجأت اضطرارا، فيكون هذا الأمر في حدود الاضطرار. وعلى كل مسلم وقعت تحت يده امرأة ليعالجها أن يتقي الله بقدر الإمكان، فإن فتن ابتعد خيرا له، كما قرر ذلك علماء هذا الفن. اتقي الغلو في الأجور وإن جازت وإن حلت، يجوز لك أن تأخذ أجرا، ولكن اتق الله في المغالاة فلا تغالي في الأجر. وراعي أحوال الناس، هذا فقير لا يؤخذ منه، وهذا متوسط يؤخذ منه على قدر حاله، وهذا غني يعوض ما لم تأخذه من الفقير. وإن عفوت فالله خير عاف يعفو عنك وعن كثير، وإن جدت فالله جواد كريم يخلف عليك ما بذلت وما تنازلت. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. بهذا نختتم هذا الموضوع، وأرجو مراجعته إن أمكن، ومن استوعبه فالحمد لله والفضل من الله، لأن هذا الأمر تعمى على كثير من الناس وتغبى عليهم حتى صار شبحا مخيفا أو صار سبة في جبين الإسلام. لا، إنما هو رفعة للقرآن ومعجزة من معجزات القرون المتأخرة التي أظهرها الله للقرآن، التي أظهرها الله للقرآن، وهو بيان واضح يذكرنا بأعدائنا الذين سالمناهم وصافحناهم وأحببناهم وعادينا شرع ربنا عز وجل. هؤلاء الشياطين هم أعداؤنا، لا ننساهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا هو الذي وقع الناس فيه، فأراد الله أن يذكرهم بأن من صافحتموهم وسالمتموهم هم الشياطين أعداؤكم، من لا يألون عليكم، من لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، والذين عاديتموهم إنما هم إخوانكم وأحبابكم وأهل دينكم، والدين الذي خاصمتموه إنما هو السبب عزكم ورفعتكم. لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أنزل الله إلينا كتابا فيه ذكرنا، عزنا، شرفنا، رفعتنا، تقدمنا، حضارتنا، وما تأخرنا إلا بعد أن أخرنا كتاب الله عن حياتنا وعن دنيانا، فأردناها دنيا بغير دين فلا حصلنا دينا ولا دنيا. نسأل الله تعالى العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. عافنا اللهم في ديننا، عافنا اللهم في أبداننا، عافنا اللهم في أزواجنا، عافنا اللهم في ذرياتنا، عافنا اللهم في بيوتنا، عافنا اللهم في بلادنا. اللهم اجعل بلاد المسلمين رخوة طيبة آمنة مطمئنة يا رب العالمين. ارزقنا اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم عصمنا من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم عصمنا من شياطين الإنس والجن. اللهم عصمنا من شياطين الإنس والجن. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رحماك اللهم بمصابنا، رحماك اللهم بمرضانا، رحماك اللهم بممسوسنا، رحماك اللهم بمسحورنا، رحماك اللهم بمبتلانا. اللهم فرج عن كل مكروب كربته، وارفع عن كل مبتلى بليته، وادفع عن كل مصاب مصيبته، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وافتح علينا وعليهم وعلى أموات المسلمين خزائن رحمتك وأبواب فضلك ونعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليك فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آت اللهم نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اجعل اللهم هذا الكلام حصنا لنا وحجة لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الكلام حصنا لنا وحجة لنا لا علينا. اجعل اللهم هذا الكلام وهذه المجالس حصنا لنا وحجة لنا لا علينا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك، إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وبالله في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون